بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة الثالثة من الجزء الثاني، صفحة رقم 24. قال الله تعالى في تتمة سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. جاءت هذه الآية في سياق إعداد الدعاة إلى الله تعالى والمجاهدين، في سياق تثبيتهم وتنوير بصائرهم في طريق جهادهم أعداء الله تعالى وفي طريق دعوة الناس للهدى. هذا الخطاب بدأ بالتمهيد له في الآية السابقة بعد أن خطبهم ربنا بعدتهم وعتادهم في طريقهم إلى الجنة. الآية السابقة ماذا تقول؟ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولعل أشد أنواع الصبر أن يصبر الإنسان على فقد نفسه. ومن هنا جاءت الآية، هنا جاءت لتصحح مفهوما يغلط فيه كثير من الناس فيما يتعلق بحياتهم. يظنون أن من قتل في سبيل الله مات، ويحزنون لذلك حزنا شديدا، وربما يجبنون عن لقاء العدو خشية التهلكة كما يخيل إليهم. الآية هنا بيّنت أن هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله أحياء عند ربهم حياة لا نشعر بها ولا نعلم حقيقتها إلا ما دلتنا عليه النصوص الشرعية في ذلك. تأملوا الخطاب القرآني: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الشهداء الذين قتلوا لتكون كلمة الله هي العليا لم يموتوا كما هو ظاهر حالهم، بل يخبرنا ربنا خبر يقين بأنهم أحياء يرزقون في حياة البرزخ التي تكون بعد الموت وقبل قيام الساعة، كما في سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الشهيد فارقت روحه جسده، ففي حياة البرزخ لا يسعد باللذات كما كان في الدنيا، فأكرمه الله وعوضه جسدا من طير لينتقل في الجنة حيث شاء. يعني روحه تكون في طير، يعني يسعد بنعيم الجنة أكثر وأكثر، كما جاء في صحيح مسلم قول رسولنا صلى الله عليه وسلم عن الشهداء: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش. قناديل يعني بيوت تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعا، الله طلع إلى هؤلاء الشهداء اطلاعا، فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. هذه الحياة. ففعل ذلك بهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة إلا هذه، يعني تركوا. لا يتعارض تخصيص الشهداء بهذه الحياة مع ما جاء في عموم من مات على الإيمان؟ ترى يا جماعة، عموم من مات على الإيمان له كرامة عند ربي ويأكل من شجر الجنة في حياة البرزخ، كما دل على ذلك ما أخرجه مالك وأحمد والنسائي وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن نسمة المؤمن طير تعلق في شجر الجنة، يعني تأكل في شجر الجنة حتى يرجعه الله في جسده يوم يبعثه. إيش الفرق بين الحياتين؟ هناك فرق بين أرواح المؤمنين وأرواح الشهداء. أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تنتقل في رياض الجنة حيث شاءت، بخلاف المؤمنين الذين لم يكونوا شهداء، هؤلاء أرواحهم في جوف طير يعلق يأكل من ثمر الجنة لكنه لا ينتقل في أرجائها. فكانت حياة الشهداء أكمل وأتم تشريفا لهم وتكريما. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ومما قدره ربنا وكتبه على عباده أن يبتليهم، ولنبلونكم، يختبرهم يمتحنهم ليظهر الصادقون منهم، من القانطين البائسين اليائسين، من يصدق ومين قانط، مين بائس مين يائس، ليعلم علم إظهار وبيان وإقامة حجة، ليعلم صبر العباد وثباتهم ورضاهم عما كتبه الله لهم. قال الله تعالى: ولنبلونكم، سورة محمد، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقد أصاب نبينا صلى الله عليه وسلم وصحبه شيء من ذلك في غزواتهم، في خوف وجوع ونقص من الأموال والأنفس، أصابهم شيء من ذلك في غزواتهم وفي حصار أهل مكة لهم، كما هو مبثوث في السيرة. هذا البلاء، هذا البلاء، اسمعوا يا إخوة يا أخوات يا طلاب العلم يا طالبات العلم، هذا البلاء لا يكاد ينجو منه أحد. في الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجة وأحمد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل، يعني يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فما يبرح البلاء بالمؤمن، أو فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. وعند الترمذي وابن ماجة من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. ولا يقول أن قائل: لما يشتد البلاء على أهل الإيمان، ولا يكون كذلك على من يتفنن في الكفر والمعاصي؟ فإن البلاء، اسمعوا الجواب، البلاء هذا يا جماعة إذا صادف ذنوبا كفرها وكان سببا للعفو عنها، وإن لم يصادف ذنوبا عند العبد سبب له رفعة في الدرجات عند الله. المصائب، المصائب هذه تكشف حال من يثبت على الإيمان، ومن يحب الله حبا حقيقيا يسلم له فيه، يسلم نفسه ويسلم كذلك بقضاء الله وقدره. هذه المصائب اختبار حقيقي يدرك الصابرون من خلاله أنهم اتبعوا هذا الدين لا يرجون إلا أن يرضى الله عنهم، يعني ليس لحظوظهم العاجلة الفانية شيء، ما يريدون، هم اتبعوا الدين ليرضى الله عنهم مش عشان الدنيا. لا أقول، ركزوا معنا، ولنبلونكم، هذه الكلمة يعني أكثر الناس، ترى أكثر الناس تعبا وشقاء في حياتهم الذين لم يفهموا هذه الكلمة، لم يفهموا حقيقة الدنيا، لم يفهموا ارتباطها بالبلاء الذي لا يكاد ينفك عن أحد من أهل الدنيا، إما بالتضييق بالنقص ومرات بالنعم والسعة، ما هو بلاء، هذه النعم أيضا بلاء. وقد كان أعداء الأنبياء، أعداؤهم والصالحين من أقوامهم، إذا نزل بهم بلاء نسبوه للمصلحين وربطوه بدينهم وتوحيدهم، يقولون: لو كان هذا هو الدين الذي ارتضاه جيد، لو كان هذا الدين صح، هذا الدين هو الذي ارتضاه الله، لما لحقنا عذاب ومصيبة. وهؤلاء حذرنا الله أمرهم، نحن المؤمنين حذرنا، ربنا قال في سورة الأعراف: وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. سورة النساء في كلام المنافقين ماذا كان يقول المنافقون؟ وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن الآية هنا تخبر أن البلاء، تخبر أن البلاء يكون بالخوف، ولنبلونكم بشيء من الخوف، ويكون كذلك البلاء بإمساك الرزق، يعني ينقص المال والطعام، ويكون كذلك بنقص الأموال وذهابها، ويكون بنقص الأنفس بموت الأقارب والأحباب والأصحاب، وكذلك يكون نقص في الثمرات، في ثمرات البساتين والمزارع. نعم، والثمرات، هيك الآية. ولاحظوا الآية قالت: إنما هو بشيء، يعني ولنبلونكم بشيء جيد، بشيء من الخوف والجوع، كما نصت الآية، يعني بقليل من ذلك. هو لو كان البلاء أشد أعم من ذلك لهلك الناس، لهلكت الأمة، كما فعل الله سابقا بأمم كفرت بأنعم الله، سورة النحل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس، شوفوا كلمة لباس، يعني أحاط بهم هذا الأمر من جميع الجهات، هلكوا، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الله تعالى ماذا قال عن أهل الإيمان؟ قال وبشر الصابرين. من هم يا رب؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا حال الشاكرين لأنعم الله عليهم، الصابرين في البأساء والضراء، الذين علموا أن الدنيا كلها ليست دار بقاء وإنما هي دار فناء، وأن جزاء الأعمال إنما يظهر في الآخرة، فاستحضروا عند المصائب، لأنه إن لله وإن إليه راجعون، استحضروا وقوفهم بين يدي الرب العظيم ورجوعهم إليه، وأنه لا يضيع عنده مثقال ذرة، فهانت عليهم كل مصيبة، وتوكلوا على حسن اختيار الله لهم. عبارة إنا لله وإنا إليه راجعون فيها أن قائليها ملك لله يتصرف فيهم كيف يشاء، لا يحزنون، لا يخافون مما يأتيهم، وكأن العبارة لا ينتفع بها إلا من يعتقدها ويدرك معناها، فإن لم يكن كذلك خشي عليه. أخرج الإمام مسلم عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، احفظوا الدعاء، إلا أخلف الله له خيرا منها. في حديث أخرجه الترمذي وأحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول الله قبضتم ثمرة فؤادي؟ فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع، يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وتأملوا هنا ما أكرم الله به الصابرين، تأملوا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أعطاهم ربهم على ذلك صلاة منه، يعني ذكرا وثناء عليهم في الملأ الأعلى، ثم رحمة منه ومغفرة لذنوبهم وتقصيرهم. وأولئك هم المهتدون الذين هداهم الله للحق وربط على قلوبهم وسددهم في القول وفي الاعتقاد، لم يعترضوا على قضاء الله لا بلسان المقال ولا بلسان الحال. قال الله تعالى في تتمة الصفحة إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هذه الآية نزلت في حق فريقين من الناس كما جاء في سبب نزولها. الفريق الأول فريق كانوا لا يطوفون في الجاهلية بالصفا والمروة، لا يطوفون أصلا إخلاصا لصنمهم. هؤلاء هم الأوس والخزرج وبعض قبائل غسان، هؤلاء كانوا يهلون لحجهم قبل الإسلام من عند صنم مناه، وكانوا يطوفون به. وصنم مناه موجود عند المشلل، هي كرة في الحديث، مشلل موضع قريب من الجحفة راضخ، وكان عندهم من أهل وأحرم لهذا الصنم لا يجوز أن يطوف بين الصفا والمروة، ما يجوز لوجود صنمين عندهما هما إساف ونافلة. فلما أسلم المهاجرون والأنصار لما أسلم الأوس والخزرج اللي هم الأنصار، لما أسلموا ولما جاءت حجة الوداع سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا يا رسول الله إن كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى هذه الآية. هذا الفريق الأول. أما الفريق الثاني، هؤلاء لا كانوا يطوفون أيام جاهليتهم بالصفا والمروة، يعني لما جاء الإسلام تحرجوا، وجدوا حرجا أن يطوفوا بهما، من أجل أن الله تعالى في القرآن أمر بالطواف بالبيت في قول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق سورة الحج، ولم يذكر الصفا، فظنوا أن السعي بين الصفا والمروة ظنوه من عمل أهل الجاهلية. فنزلت هذه الآية رافعة للحرج عنهم في ذلك. دل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن عاصم قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال: نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية، حتى أنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. والصفا والمروة جبلان صغيران ارتبطت قيمة الأمومة بهما، ارتبط بهما اسم أمنا هاجر وولدها إسماعيل عليه السلام حين تركهما إبراهيم عليه السلام هنالك ليس عندهما أحد من الناس، وقد سعت أمنا هاجر بين الصفا والمروة 7 مرات لما رأت ولدها إسماعيل عليه السلام يتلوى يريد ماء، حتى أكرمها الله بما أكرمها به من نبع ماء زمزم وما جرى بعده. وهذا فيه فائدة نفيسة لكل من سعى بينهما بأن يستحضر ما جرى هنالك من تفريج للكربات، فليصدق الله برغبته بكشف كربه وغفران ذنبه. لأن الآية تبين أن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني مما شرعه الله وأذن وأمر به، وأن السعي بينهما من شعائر وأعلام الإسلام ومناسك الإسلام، وفيه طاعة لله. لا تتحرجوا من السعي بينهما في حجكم وعمرتكم، لا ترتابوا في ذلك، فإن الشيء المقدس عندنا في الإسلام، الشيء المقدس لا يزيل تقديسه ما يحف به من سيء العوارض. ممكن البعض يستخدمه استخداما خاطئا، لكن هذا لا يعني أن هذا الشيء لم يعد مقدسا. قال صلى الله عليه وسلم: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، كما عند أحمد بن ماجه. ولا نفهم من هذه الآية أن من حج أو اعتمر ليس عليه شيء إن لم يؤدي السعي بين الصفا والمروة، هكذا فهم البعض، أنه لا جناح عليه أن يطوف، يعني ما في مشكلة لو ما سعيته. لو كان المقصود ذلك لجاءت الآية: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. أنتم معلوم لديكم أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج والعمرة عند أكثر العلماء، مع خلاف في المسألة عند أئمة الأحناف وغيرهم. قال الله تعالى في ختام الآية: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يعني ومن زاد في عمله من حج التطوع والعمرة تطوعا وغير ذلك من الأعمال الصالحة فإن الله يشكر له عمله ويثيبه عليه الجزاء العظيم. الله عليم بمن صدق في ذلك، شاكر يشكر له إيش عمله، وعليم عليم بالصادق، عليم بمن يستحق الأجر وبما يستحق من أجر وثواب. قال الله تعالى في سورة النساء: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وهنا تذكير بأن السعي ليس من أعمال التطوع، السعي يكون فقط في مناسك الحج أو في أعمال العمرة، بخلاف الطواف حول الكعبة الذي يستحب التقرب فيه إلى الله في جميع الأوقات. قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. كتم أهل الكتاب من اليهود والنصارى دلائل صدق دين محمد صلى الله عليه وسلم، وأخفوا صفاته وبشارات كتبهم به وبدينه وقرآنه وما جاء معه من الهدى لطريق الاستقامة، مع أن الله تعالى أخذ عليهم المواثيق أن يصدقوا ولا يكتموا. الله تعالى قال في سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هؤلاء استحقوا لعنة الله بطردهم من رحمته مع الإذلال والغضب عليهم، وكذا استحقوا لعنة اللاعنين من الملائكة والإنس والجن بالدعاء عليهم بالشقاء والحرمان من رحمة الله وجنته. والآية تعنينا كثيرا نحن معاشر طلبة العلم والمبلغين عن الله من أهل التوحيد والاستقامة. انتبهوا، مات صلى الله عليه وسلم وتركنا على المحجة البيضاء، ترك لنا إرثه من الكتاب والسنة. انتبهوا، كل من كتم من العلماء وطلبة العلم والدعاة إلى الله تعالى على بصيرة، كل من كتم علما عن الناس ولوى عنق نصوص الوحي ولبس على الناس دينهم ابتغاء عرض من عروض الدنيا، كان ممن استحق عقوبة اللعن من الله ومن الناس. قال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن حبان والحاكم: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. قال أبو هريرة، لولا آية في كتاب الله ما حدثت أحدا شيئا. ما هذه الآية يا أبا هريرة رضي الله عنه؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، الآية التي معنا. كتماننا للعلم يعني إيقاع الناس في الضلالة والغواية، وهذا الصنف من أهل الإجرام لا يلعنهم إلا من علم حقيقة حالهم وغضب لله ولدينه وليس لشهوة في نفسه. وقبل أن أختم تفسير هذه الآية أذكر بأن تبليغ العلم للناس وإرشادهم له فقهه المتعلق بالأزمان والأماكن والأشخاص، له أحكامه التي ينبغي أن نفهمها لئلا يظن ببعض أهل العلم سوءا، خاصة من دهماء الناس والجهلة والمغرضين منهم. قال الله تعالى فاتحا أبواب التوبة لهؤلاء: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هذه الآية فيها دليل على أن من كتم شيئا من دين الله ولم يقم بواجبه في وقت ما اتجاه دينه ودعوته ثم تاب إلى الله وأصلح حاله مع سيده ومولاه ثم بين للناس الحق وأرشدهم إلى الهدى، أقول من فعل ذلك تاب الله عليه بنص الآية الكريمة ونجى من دوام اللعنة، فإن الله يحب توبة العبد ويفتح بابها ما لم تبلغ الروح الترقوة، وقطعا لا يقبل منه إلا أن يصلح ما أفسده، لأنه وأصلح وبين يظهر ويبين ما كتمه. قال الله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. هذا حال من أبى أن يكون من أهل الإيمان، أبى، استمر على شركه وكفره حتى مات، جزاؤه ينال اللعنة المتتابعة في الدنيا والآخرة من الله والملائكة والناس أجمعين، ويخلد في نار جهنم ولا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، يعني لا ينظر، لا يتأخر عنه العذاب، بل يأتيه من فوقه من تحت أرجله على الدوام. أجارنا الله وإياكم. هنا مسألة نافعة، الله تعالى قال أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس، هل يجوز لعن الكفار استدلالا بهذه الآية؟ قال أهل العلم لا خلاف بين أهل العلم في جواز لعن الكفار، وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمن بعده من الأئمة كانوا يلعنون الكفرة في القنوت وغيره، وهذا اللعن على سبيل الإجمال. أما لعن الكافر بعينه واسمه فالأصل عند كثير من العلماء اجتناب لعنه، لأن لا ندري بما يختم له، لا ندري، ولأن الأصل في المسلم أن يجتنب جيد كثرة اللعن، لازم يجنب لسانه عن إطلاقه في اللعن. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وغيره: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ختام الآية أو ختام الصفحة قال الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يخبر الله تعالى عن عظمته وتفرده بالإلهية التي أنكرها الكفار وماتوا على ذلك. يخبر ربنا أنه لا شريك له ولا عديل له، بل هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله إلا هو، وأنه الرحمن المنعم بما لا يعد ولا يحصى، الرحيم بعباده المؤمنين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، وتقبل منا كلامنا وسماعنا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.